الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. فسلام عليكم من الله ورحمة من لدنه وبركات. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القرآن علم وبيان، لنوضح بيان العلم وعلم البيان من خلال القرآن الكريم. عنوان حلقة هذا اليوم هي: لا تنتهي عجائبه، مثلما قال صلى الله عليه وسلم. وسوف نمر على هذه الفقرات من خلال القرآن الكريم الذي لا تنتهي عجائبه. قرآنا عربيا، الصيغة البلاغية في القرآن الكريم، الفرق بين الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، النسبية في صياغة الكلمات، ثنائيات التنوع بالكلمات والجمل، كيف زيادة المبنى تفيد في زيادة المعنى في القرآن الكريم الذي لا تنتهي عجائبه. في بداية الفقرة الأولى: قرآنا عربيا. لماذا القرآن باللغة العربية؟ قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي، حسب ما ورد في سورة فصلت الآية 44. السبب لأن اللغة العربية فيها من الصيغ البلاغية التي لا تعد ولا تحصى، وقواعد اللغة العربية، فهي اللغة الشهيرة بكلمة المثنى، أي نقول قمران، شمسان، اثنان، أيها الثقلان، سنفرغ لكم أيها الثقلان. لكن في باقي اللغات الأخرى لا يوجد مثنى، نقول اثنان بالجمع ثم نعطي صيغة الجمع. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. فورد 10 آيات تؤكد أن القرآن بلسان عربي مبين. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا بسورة طه الآية 113: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن هنالك سبب، مثل ما ورد في سورة يوسف الآية رقم 3: إذن لعلكم تعقلون. لكن الله أوضح أن الرسالة الأصح والنتائج إيجابية أكثر إذا كانت باللغة العربية، فقال تعالى بسورة الشعراء الآية 198: ولو أنزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. لكن أنزله باللغة العربية ويسره للذكر، فما هو الذكر؟ فقال تعالى في 4 آيات بسورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر. ففي فقرة الصيغة البلاغية الآن سنوضح ما هو الذكر. الذكر غير كلمة القرآن، الذكر هو الصيغة البلاغية والمقاطع الصوتية، وهو من أهم مظاهر جلال الربوبية، لأنه قال عن الذكر أنه ذكر حكيم، كما ورد بسورة آل عمران الآية 58، فقال تعالى: الذكر الحكيم. نلاحظ موضوعا عجيبا جدا بكلمة الذكر. الذكر هذه الصيغة البلاغية للقرآن الكريم فقط. نرى كثيرا إنسان غير عربي لا يفهم ولا يدرك معنى أي كلمة في اللغة العربية ولو كان طفلا صغيرا، نجده يحفظ القرآن بصيغته التجويدية غيبا ولا يخطئ حتى بعمليات التشكيل. إذن هذا يسمى مظاهر جلال الربوبية. فقال تعالى في 10 آيات: إن هو إلا ذكر للعالمين. إذن كلمة الذكر تعني الصيغة البلاغية التي يفهمها ويطرب لها ويستسيغها كل إنسان من العالمين، سواء كان عربيا أم كان غير عربي. إذن هو بلسان عربي، لكن هو ذكر للعالمين. وما هو إلا ذكر للعالمين، كما ورد بسورة القمر الآية 52. إذن الصيغة البلاغية أو كلمة الذكر توضح أنه أعطي لكل العالمين. ننتقل إلى فقرة المحكمات والمتشابهات. قد بين هلالين، قد يبدو بعض الآيات متعارضا مع آيات أخرى. السبب لأننا لم ندرك أن هذه آية محكمة وهذه آية متشابهة، ولزيادة الوضوح ولزيادة الفهم يجب أن نرد المحكم المتشابه إلى المحكم. سنعطي بعض الأمثلة. الآية المحكمة بسورة الجن الآية 28 قال تعالى عن ذاته الكريمة: وأحصى كل شيء عددا. فالله ليس عنده رقم تقريبي. أحيانا المعلق الرياضي يقول في الملعب حوالي 50,000 متفرج، ليس عنده رقم دقيق. لكن لماذا ورد في سورة الصافات 147 عن قوم يونس: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون؟ هذا إحصاء غير دقيق، فكيف أحصى كل شيء عددا ثم يقول وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون؟ في الواقع أو هنا ليست احتمالية، أو هنا للزيادة والكسرة. دائما عدد السكان في حالة ازدياد يومي، طبعا الوفيات أقل من عمليات الولادة، فدائما عندنا زيادة في السكان. فإذا الله قال أرسلناه إلى 100,000، طيب بعد يوم بعد يومين بعد شهر بعد سنة سيزيدون. لذلك هذه الآية لا تعارض الآية وأحصى كل شيء عددا، لكن الله سبحانه وتعالى بكل لحظة وبكل ثانية حتى بأجزاء من الثانية يعلم بشكل دقيق مثلا كم هو في هذه الثانية عدد سكان الكرة الأرضية، لكن سكان الكرة الأرضية يزيدون. إذن ليس هناك تعارض بين الآيتين. المثال الثاني: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون بسورة الطور الآية 25. الآية الأخرى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون بسورة المؤمنون 101. فكيف أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وهنا يقول لا يتساءلون؟ لا يتساءلون في الواقع في بداية نفخ الصور، في بداية الهول، في بداية الضياع، ليس الإنسان عنده وقت لكي يتساءل، لكن بعد الاستقرار وبعد الصفوف داخل المحشر وبعد أفواج، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج، بعد لم شمل هذه الأفواج لا مانع من عملية التساؤل. إذن الآيتين يتحدثان عن مرحلتين زمنيتين مختلفتين لكن ضمن يوم الحساب، إذن لا تعارض. قال تعالى: لا تدركه الأبصار بسورة الأنعام 103، لكن قال بسورة القيامة الآية 22: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لا تدركه الأبصار يتحدث عن الدنيا، فحينما موسى عليه السلام قال أرني أنظر إليك قال لن تراني. إذا لا تدركه الأبصار يتحدث عن الدنيا، لكن في الآخرة جعلكم الله ممن ينظرون إلى وجهه الكريم. النسبية، فقرة النسبية في الكلمات، نلاحظ في أول سورة نزلت سورة المزمل، طبعا في الأيام الأولى إلى الرسالة، ففي سورة المزمل الآية رقم 8 موضوع لغوي يعني رائع جدا في نسبية الكلمات. قال تعالى: وتبتل إليه تبتيلا. نلاحظ لغويا نقول تبتل تبتلا، فلماذا لم يقل وتبتل إليه تبتلا؟ قال تبتل إليه تبتيلا. نقول تقدم تقدما، لا نقول تقدم تقديما، لكن بتل تأتي تبتيلا ليس تبتل. إذن تبتل تبتلا، تقدم تقدما، لكن بتل تبتيلا. فقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما بسورة النساء. إذن كلم تكليما، بتل تبتيلا، لكن قال تبتل إليه تبتيلا. الموضوع هائل جدا. نقول تقدم تقدما، فربما الطالب مثلا يدرس كل يوم فقرة صغيرة وبعد أن ينهي المرحلة الجامعية يتوقف في منتصف الطريق ولا يتابع إلى آخر عمره، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم وأوصى: أطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد. أي تبتل إليه تبتيلا، لا تتوقف في منتصف الطريق وتقول أنا أنهيت المرحلة، مرحلة التقدم، مرحلة العلم، المرحلة أن أكون متطورا في كل المجالات العلمية والثقافية والحضارية. فلو أن هذه الأمة أدركت هذا التوجيه تبتل إليه تبتيلا لما توقفت عند منتصف الطريق، غالبا يقول أنهيت دراستي وتوقفت وهذا من روعة النسبية في كلمات القرآن الكريم. مثال آخر عن نسبية الكلمات، قال تعالى في سورة النجم الآية رقم 22: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. نلاحظ المد الهابط بكلمة ضي والمد الصاعد بكلمة زا، هذا النزول ثم الصعود في الكلمة ضيزى يعطي فكرة عن التهكم لهذه القسمة الجائرة التي قالها المشركون: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. نلاحظ أيضا بسورة قاف الآية رقم 16، قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. نلاحظ كيف أن حرف السين بكلمة توسوس يعطي فكرة عن هذه الوسوسة الخبيثة من الشيطان، هذه الروعة في نسبية الكلمات. أمثلة أخرى من وفقرة جديدة من ثنائيات التنوع بالكلمات والجمل، نلاحظ التنوع في الضمائر. المثال بسورة يونس الآية 87: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ بالمثنى لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا، لم يقل واجعلا، جاءت بالجمع، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا بالجمع، لم يقل وأقيما، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. نلاحظ مرة بالمثنى مرة بالجمع ثم عاد إلى المفرد. إذن وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ، الخطاب إلى موسى وأخيه. حينما قال واجعلوا بيوتكم قبلة، لو قال واجعلا أي يقصد فقط موسى وهارون، لكن قال واجعلوا يقصد كل المؤمنين ولقيام الساعة. وأقيموا الصلاة، لو قال أقيما الصلاة كان فقط موسى وهارون يقيم الصلاة، لكن قال لكل المؤمنين وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، فالذي يبشر دائما يكون رسولا واحدا بالمفرد. هذه أمثلة رائعة، مثلا نعطي فكرة سريعة عن التنوع في الجمل في سورة لقمان الآية رقم 34: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن جملتين اسميتين: إن الله عنده علم الساعة، إن الله عليم خبير، جملتين فعلية تفيدان الاستمرار بدلالة وجود القرينة: ينزل الغيث بوجود السحب، يعلم ما في الأرحام بدليل قرينة الحمل. ثم جمل فعلية جملتين لا ليس لهما علاقة بالزمان والمكان: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نتابع بعضه بعدها هذه الفقرات، نتحدث ما ورد في سورة القصص وكيف سورة القصص وسورة النمل كيف تعالجان قصة موسى بجانبين مختلفين، فإلى هذا الفاصل القصير. أهلا بكم أعزائنا من جديد. رأينا كيف أن القرآن عربي لكنه ذكر للعالمين، رأينا هذا التنوع في الجمل في الكلمات وهذه الصيغة البلاغية، والآن سوف نعرض كيف أن زيادة المبنى تفيد في زيادة المعنى، وكيف وردت قصة موسى عليه السلام في سورتين متقاربتين متتاليتين بسورة النمل وسورة القصص لكن بلقطتين مختلفتين. ثم نلاحظ كيف أنه أحياناً يحذف حرف من الكلمة فيغير المعنى بزاوية 180 درجة. بداية هذه الفقرة: زيادة المبنى تفيد في زيادة المعنى. سنعطي مثالاً عن عيسى عليه السلام. نلاحظ إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله. رفض عيسى عليه السلام الفكرة جملة وتفصيلا. بذات الآية قال عيسى ابن مريم: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. فلماذا قال اتقوا الله ثم قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. نلاحظ الفرق بين قول الحواريون ورد عيسى عليه السلام. قال الحواريون: هل يستطيع ربك أن ينزل؟ بينما قال عيسى: ربنا أنزل، لم يقل ينزل. فهنا أصبح زيادة المبنى في الكلمة مع الشدة. إذن قالوا: هل يستطيع ربك أن ينزل؟ أي يريدون دائما ثلاث وجبات في اليوم ومدى الحياة. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله، هل من المعقول كل يوم ثلاث وجبات ولآخر الحياة وأنتم جالسون؟ إذن اتقوا الله، لأنهم طلبوا ثلاث وجبات في اليوم وكل الحياة، فقالوا ينزل الكلمة. لكن قال عيسى: ربنا أنزل، مرة واحدة فقط كمثال، ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، قال الله: إني منزلها. لذلك نلاحظ إن أنزلناه في ليلة القدر، لم يقل نزلناه. إذن أنزلنا لمرة واحدة في ليلة القدر، لكن قال نزل القرآن في آيات أخرى، أي نزله خلال 23 سنة. مثال آخر بصورة التوبة: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. وضع شدة ليعطي زيادة في المبنى للكلمة. فالفرق ما هو؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، أي بالوضوء والصلاة. لكن كأن الله سبحانه وتعالى يقول: هذا ليس شرطا كافيا لكي أحبهم. ربما عندهم ضغينة مع الآخرين، عندهم مشاكل مالية، لكن قال: والله يحب المطهرين. ليس فقط يتطهر بالنظافة الظاهرة، إذا دخل إلى المسجد ودخل إلى هذه النظافة الظاهرة يعني يتطهر بالوضوء، قال هذا لا يكفي. إذا خرج من المسجد أريده أن يكون مطهر، يطهر علاقاته، يطهر فكره، يطهر علاقاته المالية مع الآخرين. إذا فهمنا هذه الآية نحل كل مشاكلنا دون اللجوء إلى المحاكم. إذن والله يحب المطهرين. إذن زيادة المبنى زادت كثيرا في زيادة المعنى. مثال كيف يعالج القرآن القصة من زاويتين بهذه الفقرة بين سورة النمل وسورة القصص. انتبهوا أعزائنا إلى سورة النمل وسورة القصص بهذه الفقرة، كيف أعطى الله القصة عن موسى، ونعطيها باختصار لسبب الوقت. أولا في سورة النمل نجد موسى يقول إلى أهله، إلى زوجته: سآتيكم، وإذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم، واثق ومتأكد، سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس. نجد هذا الوثوق. لكن بصورة القصص قال موسى: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، ماذا قال؟ لعلي آتيكم منها بقبس، آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار. إذن لعلي آتيكم منها بخبر. في سورة النمل قال سآتيكم منها بخبر، بصورة النمل قال أو آتيكم بشهاب قبس، لكن قال بصورة القصص أو جزوة من النار. يظن البعض أن هنالك تعارض حتى بفن القصة. نعطي مثال آخر بين سورة النمل وسورة القصص. الله يقول إلى موسى بصورة النمل: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، بينما في سورة القصص: أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فهل قال له إني أنا العزيز الحكيم أم قال له إني أنا رب العالمين؟ الموضوع في منتهى الروعة ومنتهى الحكمة بفن القصة بالقرآن الكريم. بصورة النمل يعطي الله هذه اللقطة عن موسى الواثق، موسى المتمكن، لذلك لم يبدأ بالحديث عن موسى الخائف كما ورد في سورة القصص. بصورة القصص بدأ الحديث عن موسى الخائف، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فخرج منها خائفا يترقب. إذن يعطي لقطة أخرى عن جانب الخوف عند موسى. لذلك قال موسى بصورة القصص: لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار، كي تبقى القصة محافظة على إعطاء هذا الجانب من موسى. لذلك نلاحظ بعد إنهاء القصة بسورة القصص عن موسى نهايتها واضمم إليك جناحك من الرهب، إذن موسى لا يزال خائف. وبعد أن كلفه الله بالرسالة بسورة القصص يقول موسى فأخاف أن يقتلون، إني أخاف أن يكذبون. إذن نلاحظ يعطي فكرة عن موسى الخائف، إذن لا يوجد تعارض. بينما في سورة النمل لم تبدأ القصة بالحديث عن موسى الخائف مثل سورة القصص، بدأت فورا وإذ قال موسى لأهلي إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس، ثم لم ينهي القصة إني أخاف أن يقتلون، إني أخاف أن يكذبون. لكن الموضوع لماذا قال له الله بسورة النمل إنه أنا الله العزيز الحكيم، بينما قال له إني أنا الله رب العالمين، أنا الله رب العالمين بسورة القصص؟ رب العالمين قال له إني أنا الله رب العالمين لأن موسى بعد ذهابه إلى فرعون سيسمع فرعون يقول ما علمت لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى، كأن الله يقول إلى موسى يا موسى، حينما تسمع فرعون سيقول أنا ربكم الأعلى يا موسى فرعون كاذب، أنا الله رب العالمين وليس فرعون. أما لماذا قال له في سورة النمل إني أنا الله العزيز الحكيم؟ لكي يوضح له أنك حينما تذهب إلى الفراعنة سوف تسمع السحرة يقولون بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، يا موسى هم كاذبون، أنا العزيز الحكيم. إذن لا يوجد تعارض بين القصتين. ننتقل إلى فقرة حذف الياء وحذف التاء في الكلمة وكيف يغير معنى الكلمة. نلاحظ عملية حذف الياء في آيتين. حينما تحدث إبليس مع الله قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتن، ما في ياء، لم يقل أخرتني، لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، بسورة الإسراء الآية رقم 62. لكن لماذا يقول الإنسان في لحظة الموت من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الشاكرين، كما ورد بسورة المنافقون. فلماذا الإنسان يقول ربي أخرتني؟ إبليس قال لولا أخرتن. إضافة الياء للكلمة لكي يفيد في زيادة المعنى، فالإنسان يطلب إلى نفسه لولا أخرتني لأنه مضطر فأصدق وأكن من الشاكرين، يحتاج إلى أيام أو ساعات قليلة كافية فهو مضطر أخرتني. أما إبليس لا يهم الموضوع، لأن أخرت إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته. الفرق بين تستع وتستطيع، إذا أضاف حرف التاء يدل على الشدة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، لأن نقب السد يكون أشد. من بين الأخطاء الشائعة بين الناس والتي صححها القرآن الكريم الفرق بين كلمة أعين وكلمة عيون. يقول الشاعر إن العيون التي في طرفها حور، فأخطأ الشاعر، فالعيون تقال لعين الماء. قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون بسورة الحجر، في ظلال وعيون بسورة المرسلات. أما جمع عين باصرة فهي أعين، ترى أعينهم تفيض من الدمع، سحروا أعين الناس. ما أردنا إيصاله لكم أعزائنا من خلال هذه الحلقة، صحيح أن القرآن باللغة العربية لكنه ذكر للعالمين كصياغة بلاغية يستسيغه ويحفظه العربي وغير العربي. رأينا الفرق بين الآيات المحكمات والآيات المتشابهات، ليس هناك تعارض لكن يجب رد المتشابه إلى المحكم. رأينا ثنائية التنوع، وجدنا أن زيادة المبنى تفيد في زيادة المعنى، وصححنا بعض الأخطاء الشائعة. صلى الله وسلم على من أنزل عليه القرآن وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات.
Do, 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 do.